بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. فنزلنا مع شبهات عن السنة، والحديث يبدأ الآن من الشبهات الواردة المتعلقة بأبي هريرة رضي الله عنه. واعترض الخصوم كثيرا على أبي هريرة، ليس لذاته وإنما لما روى من السنة الكثير. فنظروا إلى وجوه ضعاف الشريعة إسقاطها، فقالوا نسقط حملة الشريعة. أكثر من روى في الشريعة أبو هريرة رضي الله عنه، فتعمدوا لإسقاطه. ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ساق جملة من الشبه الذي اعترضوا به على أبي هريرة، كان النظام متوليا الطعن فيه. وأتى من أتى بعده صار على منواله، كل من تكلم بعده أخذ منه ومن مشارجه. غالب الشبه مأخوذة من كتب السيرة والتاريخ، وكن على حذر من هذه المصنفات. مصنفات التواريخ والسير تعد لبعض الأكاذيب، فالمؤرخون والذاكرون للتواريخ لم يضعوا في كتابهم الصحيحة فقط، إنما صردوا وجمعوا ما وصلهم كالطبري وابن الجوزي والواقدي، وكان أيضا متروكا في الحديث. ساقوا روايات كاذبة ضعيفة فيها كذابون، ففي سياق الأثر أو الحكاية التاريخية ربما إشارة إلى بعض الطعن. ليه؟ الأخبار مسرودة بالنقل، وكانت أزمان بدعة في أزمان وقع فيها البدع، ونقلوا عن المبتدعة عبارات، فالمبتدع طعن في صحابي نقلوا كلامه، مبتدع يرى مذهبا فاسدا نقلوا كلامه. إذن لا يعتمد في الحكم على الأشخاص من حكاية السير والتواريخ، لا يعتمد عليها. ومن هنا قال بعض المحققين إن مرويات السيرة والتاريخ ومعظمها منقطع السند ليس متصلا. البعض قال تعامل معاملة الإسرائيليات إذ أنها لا إسناد لها، فقالوا الإسرائيليات منقطعة، وأحاديث السيرة والمغازي غالبها بلاغات على نفس المنوال. نرى أصل الشريعة وما وافق الشريعة نقبل، وما رده نرد. وعلى هذا المقياس صار جماعة من المحققين كابن كثير وغير ابن كثير ينقل ويحدث. يعني إذا أردت أن تقرأ في كتب السير، الأفضل لك من تاريخ الطبري تاريخ ابن كثير. ليه؟ عقد عن الطبري وحذف بعض المجازفات من كلام من نقل الطبري في بعض الأسانيد، أخذ عن غيره وحذف وانتقى بعض العبارات، فبتنقى العبارات فيها سب وطعن وتجريح الصحابة لا ينبغي أن تنقل على صورة الإقرار. يعني مثلا لو فتحت كل كتب السيرة التاريخ ينقل عن الحسن بن علي رضي الله عنه أثرا ذكر الطبري وغيره، وهو قال علي له إن ابني هذا مزواج مطلق، فقالوا تزوج أكثر من 100 امرأة، تجاوز هذا بكرة صلى الله. ده منقول عن الحسن بن علي رضي الله عنه. لو حققت هذا الأمر لن ترى إسنادا صحيحا لك، مفيش، عبارة عن نقل لبعض الإخباريين. ولم يثبت نقل صحيح في هذا. إذن فلا ينبغي، هو فيه يعني مضرة وسب من طرف قبيلة، من فلا يذكر ولا يحتج، خاصة أن الرافضة والخوارج تحدثوا بهذا، بعضهم لكذب طعن فيه أو غال فيه. فإذا في هذه الأخبار والمرويات ينطق الحديث عنهم، فالذين طعنوا في أبي هريرة اعتمدوا على هذه المرويات، على مرويات السير والتواريخ والمغازي التي أجد متأخرة وفيها ما فيها من الصدق والانقطاع. فهنا بيقول الشيخ محمد بن شهبة رحمه الله في صفحة 106 الصحابي المظلوم يقصد بهذا أبا هريرة، قال الرجل أحد من الصحابة فيما أعلم تعرض لاتهام النقد الظالم بمثل ما تعرض له الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. وهذه الحملة الجاهرة تضرب في القدم إلى آناد بعيدة، فقد نقل من علامة ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث الكثير مما رمي به أبو هريرة القديم من النظام وأمثاله من أهل بدع الأهواء، ولم نرى أحدا يعتد به من أئمة العلم في الإسلام تعرض لأبي هريرة بما يغض من شأنه أو يحط من قدره. ثم جاء بعض المستشرقين فوقعوا على أقوال هؤلاء المتحاملين فأخذوا وزادوا وعادوا فيها، ثم طلعوا علينا بآراء مختصرة وأحكام جاهرة، ولعل من نافلة القول أن ننبه إلى الأغراض السيئة التي تكسبها المستشرقون من وراء حملاتهم التي هي امتداد للحملات الصليبية، والتي يقصدون منها تفويض دعائم الإسلام والعروبة وإضعاف الروح الدينية في المسلمين كي يتم لدولهم ما يتم الاستعمار والاستئثار بخيرات البلاد واستذلال رقاب العباد، وهم يشهد الله يريدون من الطعن في الصحابة حينا وفي السنة حينا آخر، تشكيك المسلمين في الأصل الثاني من أصول التشريع في الإسلام وهي السنة وتقليل الثقة بها، وإذا تشكك المسلمون في السنة وقللوا الثقة بها استعجن عليهم فهم القرآن ومعرفة حقيقة المراد منه، إذ السنة شارحة للقرآن ومبينة له، وإذا استعجم على المسلمين القرآن فقل على الإسلام والعروبة العفاء. وقد نجح المستشرقون إلى حد ما في التأثير في بعض الكتاب المسلمين في عصرنا الأخير، فاقتثوا آثارهم فيما زعموا ورددوا من دعاوى لم تقم عليها بينات، بل وزادوا عليها من عند أنفسهم، وكل هؤلاء وأولئك نفثوا صمومهم باسم البحث والمعرفة وحرية النقد، والله يعلم والراسخون في العلم يعلمون أن ما زعموا أبعد ما يكون عن العلم الصحيح والبحث الطويل والنقد النزيه. وقد جاء مؤلف كتاب أضواء على السنة فردد ما قالوه، بل زاد الطين بلة فعقد في كتابه فصلا طويلا تحت عنوان أبو هريرة، حشاه بكل جارحة من القول، وتهجم فيه على أبي هريرة وغيره من الصحابة ورماهم بالكذب والاختلاق. وقد ردد في هذه في هذا مقالة النظام التي نقلها عنه ابن قتيبة في كتابه وتبعه حذو الخذة بالخذة، ولا تكاد تطلع على صفحة من هذا الفصل إلا وتجد فيها من الأخطاء العلمية ما نرضى بأي باحث عنها. ولذا يظهر لي أن المؤلف دخل إلى هذا البحث وهو متشبع بفكرة خاصة مما نأى به عن البحث الصحيح وقواعد البحث العلمي النزيه تقتضي من الباحث إذا ما شرع في بحث أن يجمع مادته ونصوصه، ثم يجرد نفسه من كل هوى أو رأي، ثم يبحث ويمحص ويدقق ويوازن بين النصوص كي يأتي حكمه أمر بين الحق والصواب. أما أن يدع ما يشاء على حسب هواه فهذا ما لا تقر قواعد البحث العلمي البحث الصحيح والنقد النزيه. طبعا دي مسألة علمية مهمة جدا، لا تتلمى رأيا قبل البحث، مسألة مهمة جدا يا إخواني في البحث العلمي، أن أصول البحث العلمي لا تتبنى رأيا قبل البحث، ابحث ودع الحكم الأخير للبحث، لكن عندما تتبنى رأيا وتبحث فإنك تبحث بما يقتضي موافقة ما اعتقدت. هذا لا ينبغي. يعني مثلا في باب التصحيح والتضعيف إذا جيت تحقق حديث، بعض الناس قبل أن يحقق بيتبنى حكم، هو بيقول أنا عندي الحديث في الغالب ضعيف، لما يجي يحقق ويجد متابع أو شاهد ما بيهتمش لأنه عنده إيه قناعة منه ضعيف. لا، لا تتبنى حكما قبل البحث. ليه؟ حتى يخرج البحث واديا، حتى يخرج واديا صافيا. لكن لو اعتقدت ثم بحثت فإنك تبحث على قدر ما تعتقد، والمخالف ربما بطرت أو لا تعتبر بقول المخالف. لا، ابحث بحث وافي واسع حيثما أداك الدليل فاذهب إليه. الإشكالية أن تتبنى رأيا أو اعتقادا أو حكما قبل البحث والاستقراء، فإذا تبنيت دعاك هذا التبني إلى عجز في الاستقراء، إلى ضعف في آلة الاجتهاد. فدي المشكلة، أنك ربما تتبنى ثم تبحث. لا، اجعل الأمر على الإطلاق ولا تأخذ قرارا في بحث إلا بعد النظر. إن أداك النظر والبحث إلى اجتهاد وقول فقل به، كما أنت كده إيه أداك بحثك إلى الترجيح المعين. لكن قبل ذلك فهذا يعطيك خللا كبيرا في بحث المسائل. ثم قال: عدم رعاية أبي ريا للأمانة العلمية. والمؤلف في سبيل الوصول إلى ما يريد يقتضب بعض النقول ويقتصر على بعضها على طريقة لا تقرب الصلاة ويدع وأنتم سكارى، ويترك بعض الروايات القوية التي لا تطوعه إلى ما قصد، ويستشهد بالروايات الضعيفة ما دامت تسعفه. وإليك بعض المثل أكتزئ بها عن كثير مما وقع فيه كي لا يظن ظان أني أتجنى أو أتنكب طريق الإنصاف. هنا بقى إيه؟ الكتاب إلى آخره عبارة عن ذكر لأمثلة وقع فيها المصنف أبو ريا في طعنه لأبي هريرة رضوان الله عليه. بيقول: ومن أمثلة أخذه بعض الروايات لأنه يشهد له، وترك البعض الآخر إن كان أقوى. ده المثال الثاني، لأنه لا يشهد له. ما ذكره في صد كذا من أن عمر رضي الله عنه استعمل أبا هريرة عاملا على البحرين، ثم بلغه أشياء تخل بأمانته فعزله وولى مكانه غيره، وأن عمر أهانه وكلمه بكلام شديد. إخواني، لما تيجي تراجع شبهة أو اعتراض لابد من مراجعة كلام المعترض ومن أي كتاب نقل، ثم تقابل كلامه بالمنقول منه. مهمة جدا هذه تكشف لك أصل العوار عند المؤلف. أول حاجة، لما تيجي مثلا تعمل كتاب في الردود، فلان من الناس بيضعف السنة مثلا، عايزين نرد عليه، هات كلامه، يجيب عبارات ينسبها لبعض العلماء. ارجع لأصل الكلام، حقق الكلام كويس، وقارن بين النقلين، نقل المعترض والكتاب الأصلي، لترى ما بينهما من الخلل. ليه؟ غالبا يحذفون أو يزيدون أو ينقصون أو يغيرون. دي أكبر مصيبة، كما فعل اليهود. اليهود لما حرفوا الكتاب عنه إيه؟ حرفوا بالزيادة والنقصان والتبديل. يقول لك إيه؟ يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يحرفون الكلم عن مواضعه، يعني قبل الآية بيحرف وبعدها بيحرف. هنا التحريف بالزيادة والتحريف بالنقصان، فده معنى إيه؟ تحريف الكلم عن مواضعه أو من بعد مواضعه، بعد المواضع ما بتعدي بيزود فيها إيه عبارات. ده التحريف الذي فعلوه. يبقى أنت عندما تريد كشف زيك المعترض تعمل إيه؟ تأتي بكلامك ثم تقارن هذا الكلام بالكلام الذي نقل منه. جاء كلام عن الطبري، هات كلام الطبري واعمل مقارنة. جاء كلام ابن كثير، هات كلام ابن كثير واعمل مقارنة بينه، لترى الفرق بينهما. فعند ذلك ينكشف إن كان صادقا في النقل أو كاذبا في النقل. يقول: وكنا نحب من المؤلف أن يبين لنا مرجعا لنرى إذا كان من المراجع الموثوق بها أو لا. وليت القصة كما جاءت الإصابة، وهي أوثق كتاب في تاريخ الصحابة. يعني هذا الكلام مش منضبط، كلام أن الإصابة أوثق كتاب، يعني هنا نسأل ما معنى أوثق كتاب؟ هل معناه أصح كتاب؟ فلا. هل معناه أعظم كتاب محرر؟ نقول أيضا لا. الحافظ نقل وسرد وجمع، ولو ترجيحات وأحكام على بعض الأحاديث والرواة، لكن لا يقال أوثق كتاب، لأن الإصابة ليس كتابا كل ما فيه صحيح، وليس كتابا كل ما فيه صحابي، لكن يقال أوعد وليس أوثق، لأن أوثق تعني التقديم في الصحة، فهذا غير صحيح. لكن الحافظ استوعب، يعني جمع كل من تقدم وخلص أو صفى بكلام جامع، فترى فيه زبدة الكلام. ودي ميزة كبيرة جدا في كتاب الإصابة، أنه أوسع أوعد من الكتب السابقة. الكتب السابقة يعني يأتي بالترجمة بجانب واحد، الحافظ بيتوسع، توسعه جميل ومحرر إلى حد ما، لكن ليس موثقا لمعنى صحيحا في كل نقولاته. مش حاجة اسمها أوثق كتاب الصحابة، كتب سير التواريخ نقلوا فيها ما يعني ثبت عندهم أنه من الصحابي. يعني مثلا لو جينا تتبعنا كتب الصحابة نجد مثلا كتاب الكتب المتقدمة المسندة، كتاب أبي نعيم لمعرفة الصحابة، هذا أوسع كتاب، معجم صغير جدا، معجم الصحابة القاضي كتاب صغير جدا ليس وافيا، وابن قانع أيضا صغير، الأوسع منه أبو معين يتلوه ابن قانع، والبغوي مختصر جدا. تفضل. البغوي مختصر جدا، يعني هو موضوع في خمس مجلدات، لكن يعني المفروض هو اثنين بس مش خمس، فهو صغير الكتاب مش ضخم يعني. طبعا الأوسع من ذلك ابن مندى وابن السكن، لكنهما مفقودان. ثم أتى المتأخرون فنقلوا، فابن الأثير كتاب واسع جدا، طبعا من الكتب التي جمعت، وأوسع في النقل من الحافظ. الحافظ بينقل نقل مختصر، لكن ابن الأثير بينقل نقل كامل، دي ميزة في هذا الكتاب. لكن لو كان ناقلا الكتاب بالأسانيد لكان أولى، حذف فرق الأسانيد، حذف أسانيد ابن مندى وابن السكن، فلو ذكرها لكان الكتاب يعني إبراسا في ذلك، لكن للأسف لم ينقل أسانيد هذه المصنفات. فعندك الأذن الغابة، وكتاب الاستيعاب لابن عبد البر، وكتاب الإصابة، هو هذا متأخر عنهما. ولذلك لما أتى متأخرا جمع الفوائد التي تقدم بها السابقون. كتاب ابن أبي عاصم الذي يسمى الأحد المتاني، هذا الكتاب يتناول الصحابة المقلين، ويأتي بالحديث الذي ورد فيه، حديث الذي نقله الصحابي أو دل على صحبته. فهذا كتاب يدخل في كتب الصحابة، كتاب الأحد المتاني يدخل في كتب الصحابة، إذا أنه مرتب على أسماء الصحابة، مرتب على أسماء الصحابة ويترجم لهم. والحاكم في كتاب المستدرك عقد مجلدا كاملا عن الصحابة، مهم جدا. وأبي شيبة له كتاب يسمى مسند ابن أبي شيبة، هذا المسند جمع فيه مسانيد المقلين من الصحابة، وده بينفعنا في معرفة الصحابي والدليل الوارد في إثبات صحبته. وإذا أردت الاختصار الشديد ومعرفة الصحابي من التابعي فعليك بكتاب التجريد للإمام الذهبي رحمه الله، فهو كتاب على منوال التقريب،
يعني على منوال التقرير في الترجمة مختصرة تترجم يترجم للرجل في كلمة واحدة. فكما قال الحافظ في التقرير فلان ثقة وضعيف، يقولها الذهبي في الصحابي يقول فلان صحابي تابعي، واخد بالك؟ ده للذي قصرت همته في الاجتهاد. يقول وقال حافظ الإصابة وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر استعمل أبو هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف، فقال لعمر استأثرت بهذه الأموال فمن أين لك؟ قال خيل نتجت وعطية تتابعت وخراج رقيق لي. قال فنظر فوجدها كما قال، ثم دعا ليستعمله فأبى، فقال فقد طلب العمل من كان خيرا منك. قال من؟ قال إنه يوسف نبي الله ابن نبي الله، وأنا أبو هريرة ابن أميمة، وأخشى ثلاثا أن أقول بغير علم أو أقضي بغير حكم، ويضرب ظهري ويشتم عرضي وينزع مالي. فهذا الأثر لو نظر إلى إسناده عبد الرزاق معمر عن أيوب عن ابن سيرين نقول رجال ثقات، رجال ثقات، لكن معمر في أيوب في كلام، معمر في أيوب في كلام، لكن في مثل هذه الأثار يعني الأمر فيه هين. هنا بيحكي يعني هو لم يسمع من عمر لكن ربما أخذه من أبي هريرة، لأنه هو كان أظن صهرا لأبي هريرة بن سيرين. فهنا ابن سيرين حكاية بين عمر وبين أبي هريرة، ماشي، وابن سيرين من أثبت الناس أبي هريرة، فهنا مش انقطاع، لا في اتصال. لكن الإشكال كله في معمر عن أيوب، معمر في البصريين في مقال خاصة في أيوب، لكن في مثل هذا الأثر يحسن الأثر ولا يرد، فعلى ذلك الأثر إيه صحيح أو حسن. وكان اللائق بالشيخ أبو شهبة أن يعزو هذا الكلام لعبد الرزاق، فده يقول في الإصابة لا يعزو للسيد العادي. قال قطاوة هذه القصة أيضا حافظ بن كثير في بدايته، ثم قال عقبها وذكر غيره أن عمر غرمه في العمالة الأولى 12,000 فلهذا امتنع في الثانية. فهأنت إذا ترى أن رواية عبد الرزاق ليس فيها اتهام لأبي هريرة بل فيها تبية لصحته، ثم هي قد اتفق عليها الإمامان لهما في النقد باع طويل، ولعل في أسلوب ابن كثير وإشارته إلى رواية أخرى يشعر بعدم إرضاء لها. وأيضا في عبد الرزاق بن مجلين وأحري بروايته أن ترجح. ثم هل ترى لو أن عمر راضيا وجاء متهما كما زعم المؤلف أكان يعرض عليه مرة ثانية؟ وسيرة الفاروق وتشدد في الولاية معروفة، وهكذا يتبين لنا أن رواية عبد الرزاق هي التي يجب أن يعول عليها. ولعلك بعد ما سمعت آمنت معي أن المؤلف يدع ما يشاء ويأخذ ما يشاء بالهوى والتشهي لا بالحجة والبرهان، وأنهما عدل عن رواية عبد الرزاق إلى الأخرى إلا بحاجة في نفسه. هنا بقى أمثلة متعددة عن اعتراضه على أبي هريرة رضي الله عنه، يعني كلام عام كمقدمة عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، وكلام العلماء فيه وإثبات مناقبه وأنه مرضي عنه أثنى عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كلام العلماء في الصحابة خاصة وفي أبي هريرة جملة. قال الطحاوي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال أبو زرعة كما نقل الخطيب في كتاب الكفاية: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجابحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. كلمة زنادقة يدل على أنه يكفر من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن خزيمة: وإنما تكلم في أبي هريرة لدفع أخباري من قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار، إما معطل جهمي يسمع أخبارها التي يرونها خلاف مذهبهم الذي هو كفر فيشتمون أبا هريرة رضي الله عنه ويرمونه بما الله تعالى قد نزه عنها تمويها على الرعاء والسفل أن أخباره لا تثبت بها الحجة، وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام إذا سمع أخبار أبي هريرة عن يسلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال لم يجد حيلة في دفع أخباري بحجة وبرهان كان يفزعه الوقيعة في أبي هريرة رضي الله عنه. أو قدري اعتزل الإسلام وأهله وكفر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدرها الله تعالى. أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهبه مذهب من قد اشتبى مذهبه أخباره تقليدا بلا حجة ولا برهان. تكلم في أبي هريرة رضي الله عنه ودافع أخباره التي تخالف مذهبه ويحتج بأخباره على مخالفته إذا كانت أخباره موافقة لمذهبه. الشيخ أحمد شاكر قال في بعض تعليقاته على كتب السنة: وقد لهج أعداء السنة أعداء الإسلام في عصرنا وشغفوا بالطعن في أبي هريرة رضي الله عنه وتشريك الناس في صدقه وفي روايته وما إلى ذلك أرادوا، وإنما أرادوا أن يصلوا دعما إلى تشكيك الناس في الإسلام تبعا لسياستهم المبشرين، وإن تظاهروا بالقصد إلى الاقتصار على نقد القرآن أو الأخذ بما صح من الحديث في رأيهم، وما صح من الحديث في رأيهم إلا ما وافق أهواءهم وما يتبعون من شعائر أوروبا وشرائعها، ولن يتورع أحدهم عن تأويل القرآن إلى ما يخرج الكلام عن معنى اللفظ في اللغة التي نزل بها القرآن ليوافق تأويلهم هواهم وما إليه يفسدون. ثم إذا نظرنا في فضله، فضل أبي هريرة رضي الله عنه، فإنك إذا نظرت إلى فضائله فإنك ينبغي أن تمسك لسانك عن الخوض في هذا الصحابي الجليل. فقد شهد له رسول بالخيرية، شهد له بالخيرية في حديث المستدرك وحسنه الألباني وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قلت: من دوس. قال: ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه خير، كأنه يعني يتعجب أن أبا هريرة فيها خير ودوس الأصل فيها لا خير في أهلها. ثم دعا له بالبركة كما في حديث أحمد وغيره. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت: يا رسول الله ادع الله فيهن بالبركة. قال: فضمهن ثم دعا فيهن بالبركة فقال: خذهن واجعلهن في مزودك هذا أو في هذا المزود، كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذ، ولا تنتثره نصرا ولا تنثره نصرا، فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسط في سبيل الله. قال: فكنا ناكل منه ونطعم، وكان لا يفارق حقوي حتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع، يعني ظل ياكل من هذا التمر ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دعا له أن يكون محبوبا للمؤمنين، فما أحبه إلا المؤمن وما أبغضه إلا منافق، وهذه من علامات النبوة أنك لو نظرت في المبغضين له ستراهم منافقين أو مبتدعا. قال أبو هريرة: كنت أدعو أمي للإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله أن يهدي أمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة، قال فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاهد، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت فضفضة الماء، قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت وأنا أبكي من الفرح، قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، قال فحمد الله أثنى عليه وقال خيرا، قال قلت يا رسول الله أدع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا، فقال وهذا هو الشاهد اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. طبعا ده إيه؟ إلا استثني من أصحاب البدع والأهواء، فهذه شهادة حق كأنه صار مقياسا ونبراسا أن من أحبه صار مؤمنا ومن أبغضه كان منافقا أو مبتدعا، وهذا الحديث في صحيح مسلم. وقد شهد له رسول الله بالحرص في العلم، فعنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال له رسول الله لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهذا تزكية. فقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، فدل ذلك على أنه كان حريصا على سماع الحديث النبوي، فلماذا يعترض عليه كثرة رواية هو كان من أحرص الناس على سماع الحديث النبوي. ثم دعا له بالبركة في الحفظ، فعنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال أبسط رداءك، قال فبسطته، قال فغرف بيديه ثم قال ضمه، قال فضممته فلا نسيت شيئا بعده. والحديث الصحيحين، فأظن هذه كافية في إثبات أنه كان من أحفظ الناس ولا يلام على كثرة الرواية، إذا أنه دعا له بعدم النسيان واستجيب له بهذه الدعوة. من هنا قال العلماء واتفقوا جميعا على أنه كان حافظ الصحابة، قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، وقال أبو نعيم كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الذهبي سيد الحفاظ الأثبات الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الدوسي اليماني، وقال أبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وداد حروفه، وقد كان أبو هريرة وثيق الحفظ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث، فهو رأس في القرآن وفي السنة وفي الفقه. قال هذا في كتاب السير الجلد الثاني صفحة 578. فإذا تتبعنا الشبهات الواردة سنراها عبارة عن يعني سطسطة لا أصل لها، ما هي إلا يعني اعتراض ساخر سفيه لا أصل له لا من الكتاب ولا من السنة، وربما تمسكوا ببعض الآراء أو بعض الأقوال من كتب الأدب أو من كتب السير والتواريخ، فلا بد أن تحقق أولا لنرى هل ثبت الطعن فيه أو لا، فإذا نظرنا سنرى أنه لم يثبت فيه طعن رضي الله عنه. طبعا دي شبهات فرعية يعني تعالى الحديث عنها يكون في الدرس القادم بعون الله تبارك وتعالى. فغالب الشبهات تدور حول آثار منقولة في كتب الأدب والتواريخ، وأنكروا عليه كثرة الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا نظرنا إلى هذه الشبهة نستطيع أن نرد عليها من جملة ما قرأناه الآن في ترجمته. نكتفي بهذا. الله تعالى أعلى وأعلى. السلام عليكم ورحمة الله.